السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. مستمعين الأعزاء، الوراثة والإعاقة من المواضيع التي تثير كثير من التساؤلات والقلق، خاصة لدى الأمهات اللواتي يواجهن هواجس المجتمع ونظراته، وأحيانا لأحكام مسبقة أو تعليقات غير مبنية على علم. في كل مجتمع تلعب العوامل الوراثية دورا في تحديد الصحة العامة، وقد يكون لها تأثير في بعض الإعاقات، لكن هذا لا يقلل من قيمة الأمهات أو من حق الأطفال في الحياة والفرص المتساوية. في حلقتنا اليوم سنناقش هذا الموضوع الحساس بعمق، مع التركيز على التجربة النفسية والاجتماعية للأمهات وكيفية التعامل مع هواجس المجتمع، بالإضافة إلى دور العلم والوراثة في فهم أسباب بعض الإعاقات وسبل الوقاية الممكنة. سنتحدث أيضا مع أخصائي وذو خبرة في هذا المجال لنقدم لكم رؤية علمية ومجتمعية متوازنة. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، أرجو أن تبقوا معنا في برنامج بلا حواجز. مستمعينا الكرام، الحديث عن الوراثة والإعاقة يثير دائما الكثير من التساؤلات والقلق، خاصة لدى الأمهات اللواتي يحملن هم أطفالهن ومستقبلهم. في كل مجتمع تنتشر النقاشات والآراء، أحيانا دون وعي كامل بالجانب العلمي أو النفسي، مما يزيد من هواجس الأمهات ويجعل تجربة الحمل والأمومة أكثر تحديا. الوراثة تلعب دور في تحديد الصحة العامة وقد تؤثر على احتمالية ظهور بعض الإعاقات، لكن العلم اليوم يقدم أدوات ووسائل للفهم والتعامل مع هذه المخاطر بشكل مدروس، بعيدا عن التخوفات المجتمعية أو الأحكام المسبقة. وفي الوقت نفسه يظل تأثير المجتمع وثقافته وأفكاره السائدة على نفسية الأمهات عاملا لا يمكن تجاهله، فقد تتعرض الأمهات للضغط أو التعليقات السلبية أو حتى التمييز غير المقصود، مما يضاعف شعورهن بالقلق والخوف. في حلقة اليوم سنفتح نافذة على هذا الواقع الحساس لنناقش الهواجس النفسية والاجتماعية للأمهات، ونستمع إلى رأي ذوي الاختصاص حول الأسباب العلمية لبعض الإعاقات والسبل الوقائية الممكنة. سنتعرف أيضا عن كيفية دمج التوعية العلمية مع الدعم النفسي والاجتماعي لضمان بيئة أكثر وعيا وإنصافا للأمهات وأطفالهن. سنحاول مستمعين الكرام معا في فهم العلاقة بين الوراثة، المجتمع والأمومة، لنقدم رؤية متوازنة تساعد في الحد من الهواجس وتوجيه النقاشات المجتمعية بطريقة أكثر وعيا واحتواء. فالأمومة مسؤولية كبيرة والمجتمع جزء من الدعم أو العبء، وفهم هذه العلاقة هو مفتاح تقديم حياة أفضل لكل أم وطفل. ابقوا معنا سامعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. نذهب إلى استطلاع صغير جدا أجراه ميكروفون الإذاعة معية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة حول موضوع حلقة هذا الأسبوع، والتي نتناول فيها موضوع الوراثة والإعاقة وأيضا نقاشات المجتمع مبنية على أساس علمي أم تأثير نوع من الجدل المبني على عدم معرفة ووعي. كأشخاص من ذوي الإعاقة، كيف ترون هذه النقاشات، نقاشات المجتمع حول موضوع الوراثة والإعاقة؟ نذهب للاستماع إلى هذا الاستطلاع ونعود بعد ذلك، أرجو أن تبقوا معنا.
السلام عليكم، أنا لست أخصائية ولا طبيبة كي أفهم بالشكل المطلوب والموسع عن موضوع الوراثة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن كما نعرف وكما نسمع أن الوراثة هي ناتجة غالبا من زواج الأقارب، فهو في أسباب كثيرة للأشخاص ذوي، يعني لما الشخص يولد وفيه أي نوع من أنواع الإعاقة، لكن إحنا بنتكلم عن الوراثة، وبما أن الموضوع فيه وراثة معناها أنه قريب لك مصاب بنفس الموضوع، يعني بنفس الإعاقة. فأنا برأيي أنه لازم يكون في توعية، طبعا ما فيش توعية إلا في بعض العائلات، حتى ما نقولش بعض المحافظات، بعض العائلات، يعني طفيفة جدا، موضوع فهم الناس للفحص ما قبل الزواج، مش الكل فاهم، وأحيانا تلاقي ناس مش عارفين، مش بس مش فاهمين، يعني ما عندهمش خلفية إنه في حاجة اسمها فحص قبل الزواج لتجنب هذه المشكلات. فللأسف الشديد لا توجد أي توعية من هذه الناحية أو بهذا الموضوع. وأتمنى إنه من خلال إذاعة رمز توصل هذه الرسالة ويتوعى أغلب الناس وأغلب المجتمعات. وللأمانة الموضوع جدا أثار انتباهي، لأنه نادرا ما نلقى أشخاص فاهمين بهذه الأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأشخاص ذي الإعاقة هي من الوراثة؟ لا مش كثير، يعني تبقى نادرا 5-6، أحيانا من العائلة 4-5 صح، بس مش مكثرة من الوراثة. في أخطاء طبية، في أخطاء في الولادة، في نقص فيتامينات مع الأم، أحيانا ما تهتمش في الفحوصات، ما تتابعش الدكتورة، فهو يجي أخطاء يعني من أحيانا من الأم، وأحيانا يجي أخطاء طبية، وأحيانا يجي حمى شوكية وهو بخير سليم، فجأة هبط جت له حمى شوكية. والحمد لله الآن الطب والمجتمع تطور جدا، في قبل الزواج يفعلوا فحص يتأكدوا، ومش الكثرة إن المعاقين إنهم يجوا من وراثة، لا أكثرهم أخطاء طبية، أكثرهم حوادث، أكثرهم يجي من الله، شاء الله النصي من الله، خلقي عدل أمر الله لا مستحيل. والمعاق ليس العاقة إن العاقة في الدماغ، ليس إن العاقة عاقة في الدماغ وليس في الجسد. الحمد لله يعني المجتمع موجه، المجتمع هو الكل يجي وراثي، لا لا النص مش الكثير أو الربع، يعني مش الكثير إنهم يجوا يعني وراثي، لا أحيانا في يجي أخطاء طبي، أحيانا يجي أخطاء من الأسري، ما يهتموش أول ما تحمل الأم إنهم يتابعوا الدكتور، أحيانا يجي أخطاء في الولادة، وأحيانا يجي أخطاء طبية، يعني مش هو الكثير إن هذا المعاق جاء وراثي، لا في وجه المجتمع إحنا طبعا أكثر معاقين يجي من وراثة، لا لا المجتمع ضروري إنه يفهم في أكثر أعداد يعني في للمعاق. والحمد لله أحيانا يجي معك خلقي من الله تشوه ددرت أمر الحمر الرحمي. وشكرا لكم.
بصراحة لما أسمع نقاش المجتمع حول موضوع أنه الوراثة في الإعاقة أو الوراثة والإعاقة، ينتابني شعور متناقض. في ناس يتكلموا بنية صادقة يهدفوا التوعية ويشجعوا على الفحوصات الطبية قبل الزواج، وهذا شيء مهم يفيد الأسر الجديدة، يساعده في تجنب معاناة ممكن تكون موجودة فيهم. لكن من جهة ثانية أحيانا أحس النقاش يكون قاسي، يتكلموا عن الإعاقة وكأنه خطأ جيناتي أو عيب، وينسوا إننا إحنا بشر ولنا قيمة وأحلام وطموح، وأن حياتنا رغم الصعوبات مليئة بالمعاني. المجتمع غالبا يركز في سؤاله من فين جاءت الإعاقة، أكثر سؤال يمكن تسمعه كيف لازم نغير نظرتهم، ويصبح السؤال الأهم كيف ندعم ونمكن هذا الشخص. هذا صراحة شيء يوقع، لأنه يبين أنهم مهتمين بالمشكلة بدل ما يهتموا كيف يشتغلوا على تحسين حياة الأشخاص اللي عايشين معهم. فعلا أن الشخص المعاق يتمنى لو نتكلم عن الوراثة والإعاقة نختار كلمات نراعي فيه بمشاعره، حاسيسه ونفسيته، نراعي فيه بالكرامة والإنسانية، ويكون لغتنا رحيمة وعلمية، يعني ما بنفس الوقت نستخدم طريقة علمية في بين نوع من الرحمة والإنسانية. مش خطأ لازم إنه يختفي، إحنا أيضا كمعاقين نستحق أن نكون موجودين ونقدر.
المستمعين الكرام حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز عبر إذاعة رمز. بعد الاستطلاع وما استمعنا إليه من آراء وأيضا تجارب من مستمعين الأكارم حول موضوع الوراثة والإعاقة وهواجس الأمهات من نقاشات المجتمع، استمعنا إلى كثير من الآراء وهذه التجارب. التي أيضا يعني من خلالها نعرف أن المجتمع له تأثير كبير في بعض الأشياء السلبية التي قد تترك أثرها على نفوس وأيضا حياة الأمهات بشكل عام. مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذه الحلقة الخاصة التي نسلط الضوء فيها على موضوع مهم وحساس، وهو العلاقة بين الوراثة والإعاقة وما يرافقها من هواجس لدى الأمهات بفعل نقاشات المجتمع وضغوطه. وموضوع هذا الموضوع طبعا هو بيمس كل أسرة ويطرح أسئلة كثيرة عن دور العلم ودور المجتمع وأهمية الوعي المبني على المعرفة لا على الخوف. لكي نضع بين أيديكم الرؤية العلمية الدقيقة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد صادق الأعور، أستاذ الفيسيولوجي وأمراض الأنسجة وأخصائي أيضا تغذية علاجية وحميات، أحد الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال وصاحب خبرة واسعة في دراسة العلاقة بين العوامل الوراثية والصحية. إذن يسعدنا أن نرحب باسمكم جميعا بالدكتور محمد صادق الأعور. دكتور محمد، حياكم الله وأهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
حياكم الله، حياكم الله جميعا، شكرا لكم جزيلا والمستمعين جميعا.
الله يعطيكم العافية. بداية دكتور، يعني كمدخل لهذا الموضوع، موضوع الوراثة والإعاقات، ما هي أبرز الإعاقات التي لها أساس وراثي، وأيضا هل يمكن التنبؤ بها قبل الولادة؟
والله احنا نسين للعلم الجميع بأنه كل الأمراض هي لها أساس وراثي، والإعاقة هي لا تعني فقط أنه شخص يكون عنده يد مفتورة أو رجل مفتورة أو تخلف عقلي، وإنما الإعاقة تأتي حتى في التعرض للأمراض المزمنة في وقت مبكر. أكيد أن هناك العديد من الإعاقات التي لها أساس وراثي، وهي تتنوع من الاضطرابات الجينية النادرة اللي مثل تلازمة داون، مثل فقر الدم المنجلي، التليف التكيسي أو الكيسي اللي يصيب الرئتين والجهاز الهضمي، ايضا معنا مرضى الثلاسيميا، انواع الصمم الوراثي، ضمور العضلات الشوكي. هذه كلها امراض لها اساس وراثي ومرتبطه بشكل كبير جدا باختلالات جينيه واضطرابات جينيه ومكتسبه من الاب والام.
نعم. هل يمكن التنبؤ بها يا دكتور قبل الولاده؟ يعني بواسطه الاجهزه والادوات والمعدات الحديثه الان؟
مع التقدم العلمي اليوم أكيد يتيح لنا التقدم العلمي والأجهزة الموجودة الكشف على الكثير من الحالات قبل الولادة من خلال فحوصات مختلفة. هناك فحوصات غير جراحية مثل فحص الحمض النووي للجنين من دم الأم، فحوصات جراحية مثل فحص السائلة من المنيسي أو أخذ عينة من المشيمة، وهذه الفحوصات بتساعد الأسر على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجهز أنفسهم نفسيا وطبيا للمستقبل.
نعم. إذن دكتور، ذكرتم في حديثكم عن الإجابة عن السؤال الأول أن هناك كثير من الإعاقات التي لها أساس وراثي، هل يمكن القول أن كل إعاقة سببها وراثي، أم أن هناك عوامل بيئية وصحية بتلعب دور كبير أيضا في وجود بعض الإعاقات؟
لا، هو هنالك اعتقاد خاطئ يجب تصحيحه بالتأكيد. ليس كل إعاقة سببها وراثي، فهنالك عوامل أخرى تلعب دورا حاسما بالإعاقة. ويمكن تقسيم أسباب الإعاقة إلى ثلاثة أنواع، إما تكون عوامل وراثية زي ما ذكرنا زي متلازمة داون والتليف الكيسي، وعوامل بيئية مثل التعرض للمواد الكيميائية الضارة والإشعاع أثناء الحمل تلعب دور كبير جدا، وايضا حتى نقص المغذيات عن الام يلعب دور كبير جدا. وايضا في معنا عوامل صحيه اللي هي قد تصاب الام بالتهابات معينه في الحمل مثل الاطفال المانيه او نقص التغذيه او مضاعفات اثناء الولاده مثل نقص الاكسجين. هذه كلها في النهايه بتلعب دور كبير جدا في حدوث الاعاقه، وبالتالي يمكن نعتبر الاعاقه هي نتاج تفاعل معقد ما بين العديد من العوامل الوراثيه والعوامل البيئيه.
نعم. إذن هناك عوامل بيئية وعوامل يعني وراثية
وعوامل صحية
دكتور،
وعوامل صحية. نعم.
كيف تفسر دكتور محمد الهواجس النفسية للأمهات عند مناقشة موضوع الإعاقة في المجتمع؟ يعني تعرف أنه أحيانا بغير وعي بغير معرفة علمية يتم أخذ هذه الموضوعات ومنها موضوع الوراثة بشكل عام، يعني فالهواجس النفسية التي تترك للأمهات كيف تفسر ذلك دكتور من الجانب العلمي؟
هي هذه الهواجس طبيعية جدا مفهومة، وهي ناتجة عن عدة عوامل. أولا هنالك الخوف من المجهول، وهنالك أيضا الخوف من المسؤولية الكبيرة لرعاية الطفل يعاني من إعاقة، وأيضا هنالك ضغط مجتمعي حيث أن النقاشات السطحية وغير الواعية قد تحمل الأم شعورا بالذنب أو المسؤولية حتى لو لم تكن هي أسباب طبية لذلك. أيضا في معانا مشكلة كبيرة جدا وهي عدم وجود معلومات كافية. الآن الناس يتزوجوا ولا يدركوا أهمية الفحوصات اللي قبل الزواج، وبالتالي عدم وجود معلومات كافية يترك مجالا للشائعات والمفاهيم الخاطئة. وبالتالي مهمتنا كأطباء ومجتمع هي توفير المعرفة والدعم اللازم لتخفيف هذه الهواجس عند الأمهات.
نعم، من خلال التوعية وأيضا إيجاد برامج توعوية تخفف من تلك الهواجس التي أيضا تترك في نفسية الأمهات.
بل احنا نقول لابد من قرار دولي، يعني احنا الآن نبحث ونسعى بكل ما نملك من قوة على أنه يكون فرض الفحوصات ما قبل الزواج فرض، ويلزم الأمناء بعدم عقد أي زواج إلا بعد إحضار نتيجة الفحوصات قبل الزواج.
نعم دكتور، أيضا هذا بيدفعني لسؤال آخر، ما هي الإجراءات العلمية والفحوصات التي يمكن للأمهات القيام بها قبل الحمل أو من خلال الحد من بعض الإعاقات؟ أسمع إجابتك دكتور محمد بعد أن أذهب أنا وأنت وأستأذنك في ذلك والمستمعين الكرام إلى فاصل، ونعود بعد الفاصل.
شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في افرحنا وقبلها احزاننا والناس الشايله همومنا واللي قبلنا بعيوبنا واللي جابرين خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنه. شكرا
الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز. أيضا هذا الموضوع أو هذا الأسبوع نناقش موضوع الوراثة والإعاقة بمعية الدكتور محمد صادق الأعور أستاذ الفيسيولوجي وأمراض الأنسجة وأخصائي التغذية العلاجية والحميات. دكتور محمد، قبل الفاصل كنت قد سألتك سؤال أتمنى الإجابة عليه، وهو ما هي الإجراءات العلمية أو الفحوصات التي يمكن للأمهات القيام بها قبل الحمل أو من خلال ومن خلاله طبعا بيتم الحد من بعض الإعاقات؟
والله هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها. أولا فحوصات ما قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية المتنحية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي. أيضا هناك فحوصات ما قبل الحمل بضمان صحة الأم وتناول تقنية الضرورة معك حول هذا الموضوع الذي يقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي. أيضا المتابعة الدورية خلال صحة الأم والجنين. أيضا هنالك الفحوصات الجينية التشخيصية مثل الفحص الثلاثي والرباعي في الدرجة الثانية من الحمل، بالإضافة إلى الفحوصات التي ذكرنا سابقا. بهذه الخطوات وهذه الفحوصات سيضمن المجتمع بإذن الله تعالى أن يكون هنالك جيل بلا إعاقة ناتجة عن الأمراض الوراثية.
نعم، مسألة أيضا الفحوصات الدورية للأم الحامل دكتور محمد، هل هو أيضا ذا أهمية؟ يعني أنه كل فترة تقوم الأم الحامل بزيارة المركز الصحي لعمل الفحوصات
الروتينية؟ ضروري، ضروري. احنا ذكرنا من ضمن الخطوات، احنا ذكرنا من ضمن الخطوات اللي فحوصات ما قبل الزواج.
أيوة، وانا اريد التركيز عليها للأهمية دكتور. يعني
المتابعة الدورية خلال الحمل مهمة جدا، لأن هي تعتني بصحة الأم وصحة الطفل، ويكتشفوا أي ضرر على الأم أو على الطفل في وقت مبكر. وبالتالي إذا الأم في متابعة وتم اكتشاف أن الطفل يعاني من مثلا متلازمة داون، بالإمكان أنه ينصح الأم أنه بالإمكان ينزل أو يتم إزالة الجنين، لأنه الجنين هذا فيه مشكلة. أيضا إذا في مشاكل على مستوى القلب، في معنى ثقب القلب أو ثقب ذيني أو ثقب طيني، أي مشاكل هي تكتشف أثناء المتابعة الدورية للأم. وفي حال اكتشاف أي مرض ممكن يؤثر على الطفل في المستقبل، وممكن للطبيبة النساء والأولاد أن تتحدث الموضوع أمام الأم وتخيرها ما بين استمرار الحمل مع تأكيد على وجود إعاقة أو التخلص من الحمل الحالي. وبالتالي المتابعة مهمة جدا، لتركز على تغذية الأم وتتلقى الأم التوصيات اللازمة حول الممارسة الرياضة وحول الأشياء التي ممكن أن تمارسها الحمل.
جميل جدا دكتور. إذن المتابعة الدورية لها كثير من الفوائد، من أهمها أيضا عملية التدخل المبكر في حالة حدوث أي قصور أو مثلا ملاحظات قد ربما تطرأ على الأم الحامل، يمكن عمل التدخل المناسب والإجراءات المناسبة. في تخوف دكتور أحيانا من تناول بعض المكملات الغذائية أو مثلا حمض الفوليك وغيرها مثلا من المواد المساعدة، يعني يقول لك يعني بعض ثقافة المجتمع أنه الأم عندما تتناول مثل هذه الأدوية أو هذه العلاجات بيأثر يعني سلبا على صحة الجنين.
احنا في الاخلاف ثلاثة الاشهر الاولى من الحمل بنركز على حمض الفوليك والحديد بشكل اساسي، وبعدين خلال وباقي الفيتامينات اللي تحتاجها الام نحاول ان احنا نعمل الام خطط غذائيه بحيث تحصل على كل ما تحتاجه من الغذاء بشكل مباشر. اما كفيتامينات كمكملات غذائيه ننصح بحمض الفوليك والحديد لاهميته لصحه الام وصحه الطفل. ومن بعد الشهر الثالث الام تحتاج الى كل الفيتامينات باستثناء التقليل من فيتامين إيه، لأنه قد يكون لديه خطورة. وباقي الفيتامينات كلها الأم في أمس الحاجة إلى كل العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، فيتامين دي، الزنك، الكوبالت، كلها عناصر مهمة جدا تحتاجها الأم أثناء فترة الحمل.
نعم دكتور محمد، هل صحيح أنه فحص ما قبل الزواج لا يكون إلا للأقارب أو ما بين الأقارب، ما عدا ذلك يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك فحص ما قبل الزواج؟
لا، أنا هذه الشائعات الخطأ، وهذا هو المفهوم.
نعم،
ما قبل الزواج هو ليس له علاقة، هو صحيح له علاقة كبيرة جدا بزواج الأقارب، أنه عادة الأمراض التي تسبب الإعاقة هي أمراض متنحية، وبالتالي لما أكون أنا عندي مثلا هذا المرض في احتمال أن يكون بنت عمي أو بنت خالي عندها نفس المرض احتمال، لكن لا يعني ذلك أنه لما تزوج من أسرة ثانية أنه لن يكون هذا المرض موجود. لا، قد يكون هذا المرض موجود وهو مرض متنحي، قد لا يكون ظاهر على الشخص ولا على المرأة، ولكن عندما يتزوج هذا الرجل بمرض متنحي مع امرأة عندها هذا المرض متنحي سوف يظهر هذا المرض في الجنين وفي الطفل.
نعم، إذا أهمية الفحص ما قبل الزواج لكل من يقدم على الزواج بغير استثناء أو بدون استثناء. فهو مهم جدا. نعم دكتور محمد، كيف يمكن العلم أن يساعد في تغيير النقاش المجتمعي ليصبح أكثر وعيا ودعما للأمهات؟
يجب أن يكون العلم حجر الزاوية في التغيير. العلم يقدم الحقائق والأرقام التي تقضي على الخرافات والمعتقدات الخاطئة، لأن هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة، ويمكن العلم أن يساعد في توفير معلومات دقيقة ومبسطة عبر وسائل الإعلام، وما تقوموا به أنتم الآن هو واحد من من من, من هذه الوسائل. أيضا تنظيم ورش عمل وحملات توعية على مستوى المدارس والجامعات والمراكز الصحية. أيضا لابد من تطوير برامج فحص وراثي ومتاحة للجميع وبأسعار معقولة، لأن هذه مهمة جدا، لأنه الوضع الاقتصادي للمجتمع، وأنت عارف أخي العزيز أنه يلعب دور كبير جدا في قدرة المجتمع على تحمل تكاليف هذه البعوصات، وبالتالي يتبناها الدولة أن تطور برامج فحص وراثية وتكون متاحة للجميع، وبالتالي عندما يكون النقاش مبني على معرفة يصبح أكثر إنسانية ودعما، ويحول نظرة المجتمع من النقد إلى التضامن.
نعم دكتور محمد، وأنتم أيضا أخصائي في جانب التغذية العلاجية والحميات، ما هي الرسالة التي توجهها للأسر فيما يخص دور التغذية والرعاية الصحية والوقاية في تقليل احتمالية الإعاقة؟
احنا دائما نقولها وقلناها في الحلقة السابقة معك، انه رسالتنا واضحة ومباشرة، الوقاية خير من العلاج، التغذية السليمة ضرورية لصحة الأم والجنين، يجب التركيز على نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن، الرعاية الصحية المنتظمة والمتابعة مع الطبيب خلال الحمل ضرورية لاكتشاف اي مشكلة مبكرا. ايضا لابد من التوعية بأهمية اللقاحات لانها تحمي من امراض قد تسبب الإعاقة للجنين. هذه اجراءات بسيطة أخي العزيز، لكنها تحدث فرقا كبيرا في تقليل احتمالية الإعاقة.
نعم ولو في بعجالة دكتور محمد، لو تحدثنا عن الوجبات الغذائية المهمة للأم الحامل اللي أيضا بتساعدها أيضا أنه تعطيها مثلا فيتامينات صحة وقائية، أشياء كثيرة من هذا القبيل.
إذن زي ما ذكرنا أول أنه حمض الفوليك، هذا لابد الأم أن تأخذه كمكمل غذائي خلال 3 أشهر الأولى، بل قبل الحمل بشهرين المفروض. يعني لابد من أخذه من كمكمل غذائي لأهميته في تكوين الأنبوب العصبي، لأنه بدونه سيخلق معنا الطفل معاق في جهازه العصبي. أيضا الاكثار من تناول الخضروات والفواكه كونها المصدر الأساسي والجيد لمعظم الفيتامينات والأملاح المعدنية. أيضا تناول اللحوم مهمة جدا جدا جدا، وبالتالي نحن أحيانا نمسك ثقافات من الغرب تأتينا أنه أنا امرأة نباتية وأنا إنسان نباتي لا أتناول اللحوم، وهذا هو مصطلح غربي ونحن لا ندري لماذا نتشبه بالغرب. اللحوم هي مصدر أساسي للحديد، وهي مصدر أساسي للفيتامين للحمض الفوليك، وهي مصدر أساسي لكل فيتامينات بي، وبالتالي لا يمكن على الإطلاق نهائيا أن يكون الشخص يقول أنا لست من أكلات اللحوم، أنا من أكلات الأعشاب. فاللحوم مهمة جدا الأم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم الأسماك أو لحوم الدجاج، يمكن يكون لك معنا مصدر أساسي للحوم. أيضا ننصح الأمهات بتناول الحليب كونه مصدر أساسي للكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور وفيتامين دي. نصح الأم أيضا بتعرض لأشعة الشمس خلال فترة الحمل، كونه تعرض لأشعة الشمس المنشط الأساسي لفيتامين دال، الذي بعدين يكون له الدور الرئيسي في امتصاص الكالسيوم، بالتالي صحة العظام للطفل وكذلك صحة العظام للأم.
الله يعطيك العافية دكتور محمد، حقيقة حديثك مهم جدا ويحمل كثير من الجوانب العلمية المهمة التي أتمنى أيضا من كل الأسر والأمهات بوجه خاص أن يستمعن إلى هذه الحلقة بكل تمعن وإدراك، ومهم جدا أيضا أن نعرف مثل هذه الثقافات ونضحض الثقافات المغلوطة أو الشائعات التي لا أساس لها. دكتور محمد أستاذنك أيضا مرة أخرى أن نذهب أنا وأنت ومستمعين الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل.
خش محلا لزم قلبه لواني بحباني حتى يسمى انسى وروح يظل بجسم روح سويا عيشياني هالملكني راح اموت وياه لزم قلبه لواني بحباني بغرامه انتهيت ما دريت هيك احبك وابتليت لزم قلب ولواني حباني ما لقيت واختفيت قطرة بحار حب اختفيت لزم قلب ولواني بحباني
مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع نتكلم فيه عن الوراثة والإعاقة وأيضا هواجس الأمهات من نقاشات المجتمع التي تكون مبنية على إشاعات وثقافات مغلوطة غير صحيحة. ضيفي الكريم هنا الدكتور محمد صادق الأعور، أستاذ الفيسيولوجي وأمراض الأنسجة وأخصائي تغذية علاجية وحميات. دكتور محمد ورحب بك مرة أخرى.
حياك الله.
دكتور محمد، ما هو دور الأسرة والمجتمع المحلي في تخفيف الضغط النفسي على الأمهات من نقاشات المجتمع وخاصة الثقافات المغلوطة؟
الأسرة والمجتمع هم الحصن الأخير للأم. على مستوى الأسرة يجب على الأسرة توفير الدعم العاطفي والمساندة للأم وإبعادها عن أي نقاشات سلبية، ويجب أيضا للشريك اللي هو الزوج أن يكون الداعم الأساسي والمشارك في تحسين الصحة النفسية للأم، لأنه هذا الطفل سوف يغلق، ويعرف الآباء جميعا والأزواج جميعا أن هذا الطفل هو ابنك في الأخير. يعني هي الأم مسؤولية وأنت لك مسؤولية كبيرة. الأم مسؤولية أن تحمل وتتحمل المعاناة على مدى 9 أشهر، وأنت يجب عليك وفي الدرجة الأولى أن تكون الداعم النفسي رقم 1. أيضا على مستوى المجتمع يمكن المراكز الصحية والمدارس والمؤسسات المجتمعية أن تلعب دور كبير في تثقيف الأفراد حول الإعاقة والتعامل معها بإيجابية. لا يجب أن يكون هنالك للوصم أو للحكم على الآخرين أي دور في على الكلام، وبالتالي الشريك والأسرة والمؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية لها دور كبير جدا في مثل هذه المواضيع.
طيب دكتور، كيف يمكن الجمع بين التوعية العلمية من الناحية العلمية والدعم النفسي لضمان بيئة أكثر أمنا للأطفال وللأمهات؟
هي هذه، أقول هذا هو مفتاح الحل. يجب أن نسير في مسار متوازين، التوعية العلمية التي تقدم الحقائق والإجراءات الوقائية، والدعم النفسي نؤكد الأم أنها ليست وحدها وأنها ليست مسؤولة عن كل شيء، ويجب أن نرسخ فكرة أن الإعاقة جزء من تنوع الطبيعة البشرية، وأن الطفل من ذوي الإعاقة هو فرد له حقوق وله القدرة على العيش بكرامة، ويجب أن يكون هنالك برامج استشارية متاحة للأسر. وبالتالي نحن نرى أن هذه البرامج وهذه الأشياء يجب أن تتبنى أن تكون على مستوى الدولة وأن تتبنها الدولة نفسها، لأنه الدولة عندما تتبنى شيء مثلا على مستوى اللقاحات، عندما تبنت الدولة اللقاحات وأصبحت اللقاحات للجميع، نرى أنه فعلا أصبحت اللقاحات للجميع، وفرت الدولة بأسعار أو مجانا، فيه إلزام، فيه حملات، فيه، وبالتالي وصلنا إلى نتائج رائعة جدا، وقضينا على الكثير من الأمراض التي كانت تقتل الكثير بسبب عدم أخذ اللقاح. ونفس الكلام لكي نقضي على الإعاقات، ولابد أن تتبنى ذلك الدولة ويكون ذلك إلزام على مستوى عالي.
نعم. إذن دكتور محمد، سؤال أيضا بحيرني وربما أيضا بيدور في كثير من أذهان المستمعين الكرام، هل الضغوط النفسية أحيانا بتأثر على صحة الجنين؟
أكيد، لأن احنا نقول الشخص عندما تكون الأم في فترة حمل تتعلق أو تتعرض لعوامل نفسية، العوامل النفسية معناها الأم ستعزف عن الأكل وستعزف عن الشرب، وسيكون مدخولها من الغذاء قليل جدا، وبالتالي سيكون عند الأم نقص كبير جدا في العناصر والفيتامينات والمعادن الضرورية واللازمة لنمو الجنين، وبالتالي سوف يخلق لنا جنين وزنه ناقص، وخلق جنين وزنه ناقص معناه هذا الطفل سيكون معرض في المستقبل للعديد من الأمراض المزمنة. احنا الآن الدراسات كلها تؤكد بأن الطفل ذوي الوزن الناقص أقل من 3.5 كيلو، هذا الطفل سيكون عرضة في المستقبل القريب للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض السكري وأمراض القلب، وبالتالي أنا أقول أن الأب والأم لهم دور كبير جدا ويتحملوا مسؤولية كبيرة جدا في هذا الموضوع، وأنا أقول كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم، ومعلومة مهمة جدا دكتور وضعتها، أنه أقل من وزن 3.5 كيلو، هذا الطفل يكون معرض لكثير من الأمراض
الأمراض المزمنة المرتبطة بنقص حجم المولود أثناء الولادة.
نعم، معلومة مهمة جدا، ومعلومتك أيضا اللي أسلفتها دكتور أنا أتمنى أيضا وأرجو وأكرر أنه نأخذها بعين الاعتبار. الأمهات واللاتي يستمعن لهذه الحلقة أرجو الاستفادة من هذه الأمور وأيضا التنبه لها والعمل بالنصائح اللي حتوجهها لنا أيضا دكتور في ختام هذه الحلقة. لكن قبل ذلك أريد أن أسألك أيضا سؤال حول أبرز الخطوات التي يجب أن تتبناها الدولة والمؤسسات الصحية لنشر الوعي حول الوراثة والإعاقة.
ذكرنا سابقا أنه على الدولة والمؤسسات أن تأخذ زمام مبادرة في إطلاق حملات توعية وطنية شاملة، زي ما قلنا إدخال برامج الفحص الوراثي ضمن الرعاية الصحية الأساسية، دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال، توفير مراكز دعم متخصصة للأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، تقدم لهم المعلومات والدعم الطبي والنفسي. فالدولة والمؤسسات الصحية لها دور كبير جدا جدا في هذا المجال.
نعم، وأيضا يعني نشيد أو نناشد بشكل أصح على هذه الجهات في الدولة والمؤسسات الصحية أيضا أن يكون لها دور مهم وهام في هذا الجانب، جانب التوعية للحد من هذه الإعاقات بإذن الله تعالى. دكتور محمد، ما أدري في ختام هذه الحلقة أريد أن أسمع إلى توصياتك، الرسالة الأخيرة التي يمكن توجهها للأمهات اللواتي يعيشن هذه الهواجس بسبب نقاشات المجتمع، رسالتك أيضا للمجتمع، توصياتك في هذا الجانب لصناع القرار، الجهات المعنية والمسؤولة، ماذا تقول في هذا الجانب؟
أولا رسالتي للدولة ولصناع القرار أنه يجب أن يركزوا على الخطوات اللي ذكرناها، أنه إطلاق حملات التوعية وإدخال برامج الفحص الوراثي ودعم الأبحاث في هذا المجال، وأيضا توفير مراكز الدعم المخصصة للأسر. رسالتي للأمهات هي رسالة أمل وطمأنينة، نقول للأمهات لا تستسلم للخوف أو للضغوط المجتمعية، أنتن لستن مسؤولات عن كل ما يحدث، الإعاقة ليست عيبا أو نقصا بل هي جزء من التنوع الحيوي، ركزن على ما يمكنكن التحكم به، الاهتمام بصحتكن، طلب المشورة الطبية والعلمية، البحث عن الدعم من الأحبة والمتخصصين، ويتذكرن دائما أن الحب والرعاية التي تقدمونها لأطفالكم هي أهم وأقوى من أي نظرة مجتمعية، أنتن مصدر القوة لأطفالكن، ولهذا يجب أن تهتمن بأنفسكن أولا وأخيرا، ونؤكد على شيء أساسي إنه الأم ليست مسؤولة عن الإعاقة أبدا، لكن الأم يجب عليها أن تأخذ كل الإجراءات الوقائية التي قد تكون هي سبب، زي ما قلنا نواصل في الحمل، التغذية الجيدة والمتابعة، هذه هي ما هو بيد الأم. أيضا يجب على الأمهات والمتعلمات والمتعلمين يركزن على الفحص ما قبل الزواج. هذه أمور إحنا نقول ممكن نحد من الإصابة بالأمراض أو بالإعاقة، أما الأشياء الأخرى التي ليست بيد الأم ولا بيد الأب تقول هذه ما قلنا أنه الإعاقة ليست عيبا وإنما هي جزء من تنوع الحياة.
أيضا رسالة يعني توصياتكم والحلول الممكنة اللي يمكن يوجهها الدكتور محمد صادق الأعور، وأنتم أستاذ الفسيولوجي وأمراض الأنسجة وأخصائي أيضا في التغذية وعلاج العلاجية والحميات، التي يمكن توجهها دكتور للجهات المسؤولة والمعنية وخاصة الجهات الصحية.
الجهات الصحية أنا أقول دائما أبدا إذا تبنت الدولة، صدقني يا أخي العزيز، إذا الدولة تبنت موضوع الفحص ما قبل الزواج وأصبح الفحص ما قبل الزواج إلزامي، فسوف نحل الكثير من مشاكل من مشاكل الأمراض. الآن كم في أطفال يعانون من الثلاثيمية يا أخي العزيز، كم هنالك أطفال يعانون من فقر الدم المنجلي، كم هنالك ناس يعانون من الظاهرة الداون، وهذه أمراض كلها أمراض ناتجة عن عدم الفحص ما قبل الزواج. لا بد للدولة أن تتبنى هذا الموضوع، هذا موضوع مهم جدا. أيضا التوعية بأهمية المتابعة أثناء الحمل عند أخصائية نساء ولادة وعند أخصائي التغذية، التركيز على التغذية ودور التغذية، لكن احنا نقول في إجراءات بسيطة، والله إنها إجراءات بسيطة وتقلل نسبة حدوث الإعاقة المرتبطة بالوراثة إلى 80-90% بإجراءات تتبناها الدولة والمؤسسة الصحية وإجراءات يتبناها الأب والأم أنفسهم.
الله يعطيك العافية دكتور محمد، حقيقة يعني إضافة إلى هذه التوصيات وهذه الحلول التي وضعتها، بناشد أيضا الجهات المختصة والمعنية أن تنظر إلى هذا الجانب بعين المسؤولية والاهتمام لما له من أثر إيجابي على صحة الأم والأطفال والحد أيضا من العاقة. دكتور محمد صادق الأعور، أستاذ الفسيولوجي وأمراض الأنسجة وأيضا أخصائي تغذية علاجية وحميات، لا يسعني لأن أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير دكتور محمد على إتاحتك هذا الوقت وهذه الفرصة لنا للتحدث وأيضا إعطاء كم من المعلومات والأشياء الرائعة والجميلة من النصائح التي قدمتها خلال هذه الحوارية معك دكتور محمد.
شكرا جزيلا لكم وأشكركم جزيلا على الاستضافة، ونتمنى أن تعم الفائدة الجميع.
الله يعطيكم العافية. إذن شكرا لك دكتور محمد، الله يعطيك العافية.
الله يفتح عليكم جميعا.
إذا المستمعين الكرام، الدكتور محمد صادق الأعور أستاذ الفسيولوجي وأمراض الأنسجة وأخصائي التغذية العلاجية والحميات كان معي في برنامج بلا حواجز في هذه الفقرة الخاصة بفقرة الحوار مع الضيف الكريم. أتمنى أن تكون المعلومات أيضا واصلة بشكل دقيق، وأيضا هناك بعض من الأشياء المهمة والجميلة التي ذكرها الدكتور محمد لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. أستاذن مستمعينا الكرام في أن نذهب إلى فاصل ونعود لنختم هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز.
الرعشة اللي بجسمي كل ما يقول اسمي عيوني ترمش قلوب،
من أجمل الأشخاص اللي جمال الخاص سبب لأزمة وصار عندي الكل مرغوب،
مدت لي الحالة عشقي لمالة حدوا نهاية وبالحب هذا المطلوب،
سكر وأحلى بعد وأكثر ما قاوم المنظر هذا الجمال فؤادي بالحب لا للأسرار.
الراعي الرسمي آه
الله من كم الجمال الطاغي بوصافة، هذا الحسن اللي فيه المرء تعافى، حي قلبي قبل لكن عاش من شافة، فرق ان تكون حي او تعتبر عايش،
عايش يعني تشوف الدنيا كلها ورود، وتقول اني بغاني الحب انا المقصود، قلبك ما يكتفي وكل يوم يعشق زود، الحب يعني تطاوع قلبك الطاش،
عن تجربة أعلن إن الهوى فعلا غيرني للأحسن وصرت بكل شيء غير،
ارتحت نفسيا مضمون وشكليا، والدنيا فعليا مع الحب أحلى تصير،
اللي بيفهموني طبعا وأيدوني العشاق واللي مرة وبالحب كثير، وأحلى بعد وأكثر
علي بين حاليا تعين، اعلنها للكل هذا اللي حبيبي صار،
عذرا ما عدت مضطرا ابقي الهوى سرا،
احيا فؤادي بالحب لا للاسرار،
عايش يعني تشوف الدنيا كلها ورود، وتقول اني بغاني الحب انا المكسور،
قلبك ما يكتفي وكل يوم يعشق زود،
الحب يعني تطاوع قلبك الطاي.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أعزائي المستمعين، مستمعينا الكرام، أينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز، برنامج بلا حواجز، وموضوع حلقتنا اليوم الذي كان بيتكلم عن الوراثة والإعاقة وهواجس الأمهات من نقاشات المجتمع ذات الثقافات المغلوطة والخاطئة. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي ناقشنا فيها واحدا من أكثر المواضيع الحساسة في مجتمعنا، الوراثة والإعاقة وما يترتب عليها من هواجس لدى الأمهات، خاصة حين تختلط الحقائق العلمية بالتصورات الاجتماعية والأحكام المسبقة، مع ضيفنا الدكتور محمد صادق الأعور أستاذ الفيسيولوجي وأمراض الأنسجة. وقفنا على مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها أن الوراثة قد تكون سببا في بعض الإعاقات، لكنها ليست العامل الوحيد، فهناك عوامل بيئية وصحية ونفسية تلعب دورا مؤثرا. وتعلمنا أن العلم يقدم لنا حلول علمية من خلال الفحوصات المبكرة والرعاية الصحية والتغذية السليمة، بينما يظل الوعي المجتمعي ضرورة ملحة لحماية الأمهات من القلق غير المبرر. من خلال النقاش يمكن تلخيص أبرز التوصيات في النقاط التالية، وهي تتمثل في أهمية التوعية العلمية، نشر الثقافة الطبية الصحيحة حول علاقة الوراثة بالإعاقة بدلا من الاعتماد على الشائعات أو النقاشات العاطفية، الفحوصات المبكرة أيضا، تشجيع الأسر على إجراء الفحوصات الوراثية قبل الزواج وخلال الحمل، وباعتبار هذه الفحوصات وسيلة وقائية لا أداة لإثارة الخوف. الدعم النفسي والاجتماعي للأمهات مهم جدا، من خلال تقديم برامج إرشاد ودعم تمكن الأمهات من مواجهة ضغوط المجتمع بثقة ووعي. أيضا مسؤولية المجتمع مهمة جدا، وتتمثل في تعزيز ثقافة احترام الأمهات والأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة والابتعاد عن الوصم أو التعليقات السلبية. دور الدولة أيضا مستمعين الكرام مهم جدا، ويتمثل في دور المؤسسات الصحية من خلال إدماج موضوع الوراثة والإعاقة في برامج التثقيف الصحي وتوفير مراكز استشارة وراثية متاحة للجميع. ختاما مستمعين الكرام، نقول أن العلم يجب أن يكون هو المرجع الأول في مثل هكذا قضايا، وأن نقاشات المجتمع لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر خوف وقلق، بل إلى مساحة دعم ووعي. فالأمومة رحلة عظيمة تستحق كل الاحترام، والأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع، لهم كامل الحقوق في الحياة والكرامة والفرص. فنجعل من حديثنا عن الوراثة والإعاقة حديثا مسؤولا يبعث الطمأنينة بدل القلق، وزرع أيضا الأمل بدل الخوف، يقودنا جميعا نحو مجتمع أكثر وعيا وعدلا. نشكركم جميعا متابعينا ومستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. ونوه فقط أنه بإمكان مستمعينا الكرام متابعينا أينما كانوا متابعة هذه الحلقة أيضا على موقع الإذاعة الإلكتروني وأيضا صفحتنا على الفيسبوك. وهناك أيضا سؤال استطلاعي من خلال أيضا نستشف أيضا تفاعلكم وأيضا متابعتكم لنا حول موضوع هذه الحلقة. بعد استماعكم لهذه الحلقة حول الوراثة والإعاقة وهواجس الأمهات، برأيكم ما هو الدور الأهم الذي يجب أن يقوم به المجتمع تجاه الأمهات والأسر التي لديها أطفال من ذوي إعاقة؟ أكرر الشكر أيضا مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. أرق وأجمل تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
خيل شجرة بيها وراق طاحت ورقة من عدن، ما تقدر تنزل الراس ولا ايديها اللي تمدن. هاي النظرة بوالك مثل حال الورق انطاح، صغرت بعيني بد مرة هيجي حبك ولا وراح بشرك ضيع عين صار سلم روحه بيدك جان الدار انت الصعيد خوال عيونك ما حد يسدن بشرك ضيع عين صار سلم روحه بيدك جان الدار انت الصعيد خوال عيونك ما حد يسدن تخيل شجرة بي وراك وطاحت ورقة من عدن وما تقدر من بعد الشوق صار الحب كراهية، خنتني وانا شلتك تاج وانطيتك حيل همي، طلع ثاني احب انسان ابد ما يسوى تبلم، بعد ما فكر ولا حير تحلم قلبك رجاله دللتك وابد ما فات طباك نتبس عناك